إله واحد، رسالة واحدة، الفصل العشرون، ذبيحة عظيمة. يجتمع أفراد العائلة معاً فيما يتم تثبيت الخروف إلى الأرض. يضع الكبار والصغار أيديهم على رأس الخروف أو على الأب الذي يحمل السكين. يقوم الأب بذبح الخروف بسرعة فتسيل دماء الخروف على الرمال. انتهت عملية الذبح ولن تكون هناك أخرى حتى السنة القادمة. يذكرنا عيد الأضحى الذي يحتفل به المسلمون كل سنة بحادثة وقعت قبل 4000 سنة، حيث يخبرنا الكتاب المقدس أن الله وفر كبشا ليموت بدلا من ابن إبراهيم. ويختم القرآن قصته الموجزة عن هذه الحادثة بالكلمات التالية: وفديناه بذبح عظيم. سورة 37:107. ولفهم المغزى الكامل من هذه القصة المؤثرة يجب أن نرجع إلى سفر التكوين. ولد إبراهيم في نحو سنة 2000 قبل الميلاد في الأرض التي تعرف اليوم بالعراق، ولا حاجة للقول إن إبراهيم ولد بطبيعة خاطئة كما هو حال جميع نسل آدم. وعلى الرغم من أنه نشأ بين عابدي الأوثان إلا أنه آمن بالله الواحد الحقيقي، فهو لم يكن يؤمن كما يفعل الكثيرون أنه ينبغي على المرء أن يبقى مخلصا لدين آبائه مهما كلف الأمر. وهكذا كان إبراهيم يتقرب إلى الله من خلال الذبائح الحيوانية كما فعل هابيل. وعندما بلغ إبراهيم 75 من العمر وامرأته 65، ظهر له الرب وقال له: اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك، فأجعلك أمة عظيمة، وأباركك وأعظم اسمك، وتكون بركة، وأبارك مباركيك، ولاعنك ألعنه، وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض. سفر التكوين 12:1-3. وعد الله أن يجعل من إبراهيم أمة عظيمة، ويوفر من خلالها الخلاص لجميع شعوب الأرض، وسوف تكون هذه الأمة عظيمة لا بالحجم بل بالقيمة. ولإقامة هذه الأمة أمر الله إبراهيم وامرأته العاقر سارة بالرحيل إلى الأرض التي وعد بأن يعطيها لنسله الذي لم يكن موجودا بعد. كيف كان رد فعل إبراهيم تجاه وعود الله التي بدت مستحيلة؟ لقد آمن بالله وأطاعه، تاركا بيت أبيه ومتوجها إلى أرض كنعان التي تعرف اليوم بأرض فلسطين. فور وصول إبراهيم إلى كنعان قال له الرب: لنسلك أعطي هذه الأرض. فبنى هناك مذبحا للرب الذي ظهر له. سفر التكوين 12:7. كان وعد الرب مدهشا للغاية، فقد كانت أرض كنعان مأهولة بشعوب مختلفة، لذلك كيف سيملكها إبراهيم ونسله؟ فهو وزوجته لم ينجبا أي أبناء. تخيل زوجين مسنين جاءا من بلد بعيد لزيارة بلدك، وعند وصولهما تقول لهما: ذات يوم ستمتلك أنت ونسلك هذه الأرض بأكملها. فيضحك الرجل العجوز ويقول: هل تمزح معي؟ أنا ليس لدي أحفاد ولا حتى أولاد، إنني رجل عجوز وزوجتي عاقر لا تنجب، وها أنت تقول لي إنني ونسلي سنمتلك هذه الأرض في يوم ما، هل أنت مجنون؟ كان هذا هو وعد الله العجيب لإبراهيم. ترى كيف كان رد فعله؟ يقول الكتاب المقدس إن إبراهيم آمن بالرب فحسبه له برا. سفر التكوين 15:6. فبسبب إيمان إبراهيم المطلق بوعد الله حسبه الله بارا. وقد كان هذا يعني أن إبراهيم سيذهب إلى الفردوس ويحيا مع الله إلى الأبد بعد موته. يرجع أصل كلمة آمن في اللغة العبرية إلى كلمة أمان التي تشتق منها كلمة آمين التي تعني ليكن كذلك، أو هذا صحيح وجدير بالتصديق. أرجو أن تركز على فهم هذه النقطة. فالإيمان بالرب يعني أن تسمع ما أعلنه وأن تقول آمين من أعماق قلبك. إنه إيمان بسيط وعميق في ذات الوقت، وسواء آمنا بكلمة الله أم لا فسوف يظهر ذلك من خلال تصرفاتنا. وقد برهن إبراهيم على إيمانه حين اختار الطريق الصعب وأدار ظهره لديانة أبيه لكي يتبع الرب. فآمن إبراهيم بالله فحسب له برا ودعي خليل الله. رسالة يعقوب 2:23. كان إبراهيم خليل أو صديق الله لأنه آمن بكلمته، وهذا لا يعني أن إبراهيم وثق بالله في كل جانب من جوانب حياته. صحيح أن الله اعتبره بارا، لكن إبراهيم لم يكن كاملا في حياته اليومية، والكتاب المقدس لا يحاول أن يخفي خطايا الأنبياء وهفواتهم. عاش إبراهيم وسارة في أرض كنعان كبدو يسكنون الخيام ويتنقلون من مكان إلى آخر، وبمرور الوقت أصبح إبراهيم غنيا جدا. انقضت أكثر من 10 سنوات على وعد الله بأن يجعل إبراهيم أمة عظيمة، فهو يبلغ الآن 86 من العمر وزوجته 76 دون أن ينجب أي ابن. وهكذا كيف يمكن لإبراهيم أن يصبح أمة عظيمة إن لم يكن لديه أي ذرية؟ قرر إبراهيم وزوجته أن يساعدا الله على الوفاء بوعده. وهكذا بدلا من انتظار الرب لكي ينفذ خطته في الوقت الذي يراه مناسبا، تصرفا بحسب منطقهما والعادات السائدة في مجتمعهما. فقد أعطت سارة خادمتها المصرية هاجر لإبراهيم لكي ينجب منها ابنا، وبالفعل ولدت هاجر ابنا فأسموه إسماعيل. بعد مرور 13 عاما، أي عندما بلغ إبراهيم 99 من العمر، ظهر له الله العظيم وقال له إن سارة ستنجب ابنا. فسقط إبراهيم على وجهه وضحك وقال في قلبه: هل يولد لابن 100 سنة؟ وهل تلد سارة وهي بنت 90 سنة؟ وقال إبراهيم لله: ليت إسماعيل يعيش أمامك. فقال الله: بل سارة امرأتك تلد لك ابنا وتدعو اسمه إسحاق، وأقيم عهدي معه عهدا أبديا لنسله من بعده، وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه، ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا، 12 رئيسا يلد وأجعله أمة كبيرة، ولكن عهدي أقيمه مع إسحاق الذي تلده لك سارة في هذا الوقت في السنة الآتية. سفر التكوين 17:17-21. وفى الله بوعده فولدت سارة رغم سنها المتقدمة ابنا أسموه إسحاق. وكبر إسحاق وفطم، فأقام إبراهيم في يوم فطامه مأدبة عظيمة، ورأت سارة أن ابن هاجر المصرية الذي أنجبته لإبراهيم يسخر من ابنها إسحاق. سفر التكوين 21:8-9. لم يحترم إسماعيل خطة الله باستخدام إسحاق لإقامة أمة يوفر الله من خلالها الحق والخلاص للعالم كله، بل سخر من أخيه غير الشقيق. وعندها تصاعدت حدة التوتر إلى أن اضطر إبراهيم إلى طرد إسماعيل وأمه هاجر. وقد تألم إبراهيم جدا بسبب ذلك، لأنه كان يحب ابنه إسماعيل. فقال الله لإبراهيم: لا يقبح في عينيك من أجل الغلام أي إسماعيل، ومن أجل جاريتك أي هاجر، لأنه بإسحاق يدعى لك نسل. وكان الله مع الغلام فكبر وسكن في البرية، وكان ينمو رامي قوس وسكن في برية فاران، وأخذت له أمه زوجة من أرض مصر. تكوين 21:12-20-21. وكما وعد الرب أصبح إسماعيل أبا لشعب عظيم باركه الله بطرق عديدة، لكن الله أوضح لإبراهيم أنه سيقيم عهده مع إسحاق لتقديم الخلاص للعالم. تزوج إسحاق فيما بعد وأنجب توأمين هما عيسو ويعقوب، وقد أطلق الله على يعقوب اسما آخر هو إسرائيل. سفر التكوين 35:10. أنجب يعقوب 12 ابنا، فأصبحوا آباء القبائل 12 أو الأصباط 12 لإسرائيل. وكانت خطة الله تقضي بأن تصبح هذه القبائل أمة فعلية في زمن موسى النبي، ودعا الله نسل إبراهيم وإسحاق ويعقوب شعبه المختار. لكن لماذا اختارهم الله؟ هل كانوا أفضل من الشعوب الأخرى؟ كلا، بل في حقيقة الأمر أن الله قال للإسرائيليين: ليس من كونكم أكثر من سائر الشعوب التصق الرب بكم واختاركم، لأنكم أقل من سائر الشعوب. سفر التثنية 7:7. لقد اختار الله هذا الشعب الضعيف والمنبوذ لكي لا يزعم أي إنسان أنه يستحق المدح والثناء على أي شيء كان في مخطط الله منذ الأزل، فهكذا يسر الله أن يعمل. اختار الله جهال العالم ليخزي الحكماء، واختار الله ضعفاء العالم ليخزي الأقوياء، واختار الله أدنياء العالم والمزدرى وغير الموجود ليبطل الموجود لكي لا يفتخر كل ذي جسد أمامه. رسالة كورنثوس الأولى 1:27-29. أقام الله هذه الأمة كقناة يقوم من خلالها بتوصيل رسالته إلى أقاصي الأرض، وكان الله قد أنشأ قناة الاتصال هذه قبل اختراع الراديو والتلفاز وجعلها وسيلة فعالة. فقد وصلت أصداء أعمال الله الحقيقي العجيبة في وسط هذه الأمة إلى العالم أجمع. فمثلا يدون الكتاب المقدس هذه الشهادة عن المرأة الكنعانية: لأننا قد سمعنا كيف يبس الرب مياه بحر سوف قدامكم عند خروجكم من مصر، وما عملتموه بملكي الأموريين اللذين في عبر الأردن، سيحون وعوج اللذين حرمتموهما. سمعنا فذابت قلوبنا ولم تبق بعد روح في إنسان بسببكم، لأن الرب إلهكم هو الله في السماء من فوق وعلى الأرض من تحت. سفر يشوع 2:10-11. علاوة على ذلك، اختار الله من هذه الأمة الأنبياء الذين كتبوا الكتاب المقدس، والأهم من هذا كله هو أن الله أخرج من هذه الأمة ذاك الذي أصبح قناة بركة للعالم. وكما رأينا في الفصل 16، لم يكن ذاك سوى نسل المرأة المنتظر الذي جاء من السماء ليولد من عذراء يهودية فقيرة. وسواء رضينا بذلك أم لا، كانت هذه الأمة القديمة هي قناة الاتصال التي أنشأها الله لتوصيل رسالته وبركاته اللامتناهية إلى أمم الأرض كافة. وقد بدأ كل شيء حين قال الرب لإبراهيم أن يترك بيت أبيه ويذهب إلى أرض كنعان. وقد اشتمل عهد الله مع إبراهيم على جزئين رئيسيين: أولا، فأجعلك أمة عظيمة، ثانيا، وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض. إن محبة الله لا تقتصر على أمة معينة أو جماعة بذاتها، فهو لم يرد أن يبارك إبراهيم أو إسرائيل فحسب، بل كانت محبته موجهة إلى جميع قبائل الأرض. ويسخر العهد القديم بالقصص التي تتحدث عن كيفية استخدام الله لذلك الشعب الصغير المعاند لتقديم نعمته لجميع أمم الأرض. لهذا عندما نقرأ في الكتاب المقدس عن حماية الله المتكررة لشعبه من الأعداء الذين كانوا يحاولون القضاء عليه، يجب أن لا يغيب عن أذهاننا قصد الله بمباركة جميع أمم الأرض من خلال شعبه المنبوذ. فقد دافع الله عنهم لا لأنهم أفضل من الشعوب الأخرى، بل لأنهم كانوا صلة الوصل التي ساعدت على إظهار قدرته ومجده وخلاصه المقدم إلى العالم أجمع. فمن خلال حماية نسل إبراهيم وإسحاق ويعقوب كان الله يحفظ بركته لجميع قبائل الأرض. علاوة على ذلك، كانت سمعة الله على المحك، فقد أقسم الله باسمه العظيم أن يبارك جميع الشعوب من خلال شعبه الضعيف المنبوذ. لهذا سوف ينفذ الله ما وعد به إكراما لاسمه. أفلا نفعل نحن الأمر ذاته إذا كان شرفنا وشرف عائلتنا على المحك؟ لنرجع الآن إلى قصة ذبيحة إبراهيم التاريخية. إليك خلفية القصة. كان إبراهيم رجلا عجوزا، وكان قد مضى على طرده لإسماعيل عدة سنوات، ولم يبقى في المنزل إلا إسحاق. وكان الله على وشك امتحان إيمان إبراهيم امتحانا قاسيا إلى أبعد الحدود. وكان الله أيضا على وشك إظهار بعض النبوات والملامح عن خطته لفداء بني آدم من عقوبة الخطية. وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم فقال له: يا إبراهيم. فقال: ها أنا ذا. فقال: خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق واذهب إلى أرض المورية وأصعده هناك محرقة على أحد الجبال الذي أقول لك. سفر التكوين 22:1-2. أمر الله إبراهيم أن يذهب إلى قمة جبل محدد ليذبح ابنه المحبوب ويحرقه على المذبح. ويا له من طلب صعب ومرعب. ويجب أن نعلم أن الله لم ولن يخضع شخصا آخر لهذا الامتحان الصعب. لكن بما أن إسحاق كان مدينا بدين الخطية كما هو حال جميع بني آدم، فقد كان حكم الإعدام عادلا بحقه. فبكر إبراهيم صباحا وشد على حماره وأخذ اثنين من غلمانه معه وإسحاق ابنه وشقق حطبا لمحرقة وقام وذهب إلى الموضع الذي قال له الله. سفر التكوين 22:3. وثق إبراهيم بالله رغم أن ذلك لم يكن أمرا هينا، فقد سار إبراهيم مع ابنه وخادميه مدة 3 أيام والألم يعتصر قلبه، وكانت كل خطوة تقربهم من موقع تنفيذ حكم الإعدام. وفي اليوم الثالث رفع إبراهيم عينيه وأبصر الموضع من بعيد، فقال إبراهيم لغلاميه: اجلسا أنتما هنا مع الحمار، وأما أنا والغلام فنذهب إلى هناك ونسجد ثم نرجع إليكما. سفر التكوين 22:4-5. قال إبراهيم للخادمين: نذهب إلى هناك ثم نرجع إليكما. لكن كيف سيرجع إبراهيم مع ابنه إن كان إسحاق سيذبح ويحرق على المذبح؟ يكشف الكتاب المقدس عن الجواب في موضع آخر. فبما أن الله وعد بأن يجعل من إسحاق أمة عظيمة، فقد آمن إبراهيم أنه عندما يقدم ابنه ذبيحة فسوف يقوم الله بإحيائه من جديد. فقد تعلم إبراهيم أن الرب يفي بوعوده دائما. فأخذ إبراهيم حطب المحرقة ووضعه على إسحاق ابنه، وأخذ بيده النار والسكين فذهبا كلاهما معا. سفر التكوين 22:6. وبينما كان الأب وابنه يصعدان الجبل، قال إسحاق لأبيه إبراهيم: يا أبي. فقال إبراهيم: ها أنا ذا يا ابني. فقال إسحاق: هو ذا النار والحطب، ولكن أين الخروف للمحرقة؟ فقال إبراهيم: الله يرى له الخروف للمحرقة يا ابني. فذهبا كلاهما معا. فلما أتيا إلى الموضع الذي قال له الله، بنى هناك إبراهيم المذبح ورتب الحطب وربط إسحاق ابنه ووضعه على المذبح فوق الحطب، ثم مد إبراهيم يده وأخذ السكين ليذبح ابنه. فناداه ملاك الرب من السماء وقال: إبراهيم إبراهيم. فقال: ها أنا ذا. فقال: لا تمد يدك إلى الغلام ولا تفعل به شيئا، لأني الآن علمت أنك خائف الله، فلم تمسك ابنك وحيدك عني. فرفع إبراهيم عينيه ونظر وإذا كبش وراءه ممسكا في الغابة بقرنيه. سفر التكوين 22:7-13. تدخل الله وأنقذ ابن إبراهيم من أجرة الخطية. فقد رفع إبراهيم عينيه ونظر وإذا كبش وراءه ممسكا في الغابة بقرنيه. أيعقل هذا؟ أجل. شكرا لله الذي دبر كبشا بلا عيب ليأخذ مكان إسحاق ويحافظ في الوقت نفسه على شريعة ذبيحة الخطية. فذهب إبراهيم وأخذ الكبش وأصعده محرقة عوضا عن ابنه. سفر التكوين 22:13. لماذا نجا ابن إبراهيم من عقوبة الموت التي وقعت عليه؟ لأن ذاك الكبش مات عوضا عنه، فقد دبر الله البديل. فدعا إبراهيم اسم ذلك الموضع يهوى يرأى، الرب يدبر، حتى إنه يقال اليوم في جبل الرب يرى. سفر التكوين 22:14. لماذا دعا إبراهيم ذلك المكان يهوى يرأى أو الرب يدبر؟ ولم يدعه الرب رأى أو الرب دبر. حين قام إبراهيم بتسمية ذلك المكان الرب يدبر، كان بذلك يعلن عن حدث مستقبلي سيتم بعد 2000 سنة، فعلى ذلك الجبل نفسه حيث بنيت أورشليم لاحقا سوف يدبر الرب ذبيحة أخرى، لا ليخلص إنسانا واحدا من الموت، بل ليقدم فدية كاملة ونهائية للعالم أجمع. هل تتذكر ما قاله إبراهيم لابنه إسحاق على ذلك الجبل عند المذبح؟ لقد قال له: الله يرى له الخروف للمحرقة يبني. ماذا كان إبراهيم يقصد بذلك؟ هل دبر الله حملا ليموت بدل ابنه إسحاق؟ كلا، لم يدبر الله حملا بل كبشا. إذن لماذا قال إبراهيم: الله يرى له الخروف للمحرقة يبني؟ سوف نعرف الجواب المدهش بعد قليل، لكن قبل ذلك هناك بعض القصص الأخرى التي يجب علينا أن نسردها.